إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهدها شهادة توحيد وعبادة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة بلاغ وقيادة، صلوات ربه وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه، أولئك الذين تربوا على يديه ونهجوا نهجه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إننا اليوم على موعد مع اللقاء عن الحديث عن أقدس بيوت الله تبارك وتعالى وعن أشرف البقاع في المشارق والمغارب، عن المسجد الحرام الذي هو من أبرز معالم الإسلام، والمسلم إذا لم يعنى ويهتم بمعالم إسلامه ومشاهد دينه فبأي شيء يعنى؟ بأي شيء يعنى وهو يرى ويسمع كثيرا عن أناس ينفقون الآلاف بل الملايين ويقطعون آلاف الكيلومترات ليشاهدوا معابد الباطل وآثار البهتان تحت اسم الآثار التاريخية والمشاهد السياحية، سياحة الترفيه؟ فعلى المؤمن أن يسيح سياحة الإيمان، سياحة اليقين والغذاء، سياحة الهداية والإرشاد، بأن يتعرف على معالم هذا الدين العظيم، وذلك بعد أن تحدثنا وعايشنا مكانة المساجد في الإسلام وعرفنا آثارها في الفرد والجماعة، كما عايشنا الحديث عن مساجد الضرار وعن سمومها القاتلة التي تبثها في المجتمعات. المسجد الحرام أيها الإخوة المؤمنون، يا أخي اجلس اجلس، المسجد الحرام ذكر في القرآن الكريم 15 مرة كلها تكريم وتشريف وتعظيم، ويكفيه سمو وشرف وعلو مكانة أن العظيم سبحانه قد أضافه إلى ذاته الكريمة مرتين في الكتاب الكريم، فقال سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. العظيم جل جلاله الذي نؤمن بوحدانيته إذ يضيف هذا البيت بالذات إلى ذاته الكريمة، هذه الإضافة لها في نفوسنا صنيع، ولها معنا إيحاءات عجيبة، إيحاءات من شأنها أن تغرس في قلوبنا الحب والمهابة لهذا البيت، لأنه بيت الله الذي نحبه، وبيت الله الذي نهابه. أضف إلى ذلك أخي المسلم أن لنا مع هذا البيت آيات وآيات ومواقف ومواقف كثيرة جدا عليها أن علينا أن نستحضرها وأن نتأملها ونذكر منها. أنه أول بيت وضع في الأرض لعبادتنا، إن أول بيت وضع للناس في الأرض للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كما أنه قبلة صلاتنا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومطاف حجنا، وليطوفوا بالبيت العتيق، ومسعى نسكنا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مطاف حجنا ومسعى نسكنا ومثابة عشقنا وشوقنا. وإن جعلنا البيت مثابة للناس وحصن أمننا، ومن دخله كان آمنا ومغفرة ذنوبنا. من حج البيت أو حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو مباركة ثوابنا الذي جعلناه للناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الحسنة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، أو أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، كما أنه أول مساجد ثلاثة تشد إليها رحالنا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. كم لك أيها المسجد الحرام؟ كم لك مع المسلمين من آيات وعطاءات؟ آية واحدة منها تكفي لأن تحب، تكفي لأن تقدس، تكفي لأن تدرس، تكفي لأن لا تغيب عن أذهانهم. وكيف تغيب وهم يتجهون إليك في اليوم 5 مرات على الأقل على سبيل الفرضية في صلاتهم ومناجاتهم لربهم، معتقدين أن الاتجاه إليك شرط لصحة الصلاة، يعظمونك بأرواحهم، يعظمونك بقلوبهم كما يعظمونك في حجهم بطوافهم، إلا أن بين تعظيم البيت في الصلاة وبين تعظيمه بالطواف فارقين كبيرين. الأول أننا في صلاتنا أيها الإخوة نعظم البيت الحرام تعظيما ناشئا عن علم اليقين. علم اليقين يعني كأننا متيقنون أن المسجد الحرام في هذه الجهة، فنتجه إليه عن علم يقين. أما تعظيمنا له ونحن نطوف حوله فهو تعظيم عن عين اليقين، وعين اليقين أعلى درجة من علم اليقين. الفارق الثاني أننا في صلاتنا نعظمه من جهة واحدة، وأما في مطافنا فنحن نعظمه من جميع الجهات، إذ نطوف به كله. وهذا التعظيم عبادة وإجلال لله تبارك وتعالى. وأحب أن أنبه هنا أن الطواف تعظيما أو عبادة لغير الكعبة إشراك بالله تبارك وتعالى، فلا طواف بقبر نبي ولا بمدفن صالح من الصالحين. الطواف شرع ببيت الله فقط، وزيارة القبور والمشاهد لها آداب يجب على المسلمين أن يتعلموها وأن يقفوا عند حدودها وأن لا يتعدوا حدود الله حتى لا يكونوا من الظالمين. هذا البيت يتحدث القرآن عنه حديثا عجيبا فريدا، فيقول الله تبارك فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت، ما هذه الأولية؟ هل هي أولية تاريخية زمنية، أو هي أولية شرف وكرامة؟ يعني هو الأول في التاريخ والزمان، أو هو الأول في المنزلة والمكانة؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بذاك، ولكن الرأي الراجح أنها أولية زمانية، هو أول بيت فعلا وضع لعبادة الله تبارك وتعالى في الأرض، وأول من بناه على أرجح الأقوال الملائكة، ثم آدم عليه السلام، ثم شيث ابن آدم، ثم نوح عليهم السلام، ثم العمالقة، ثم قصي، ثم قريش، ثم عبد الله بن الزبير، ثم الحجاج. تلك مراحل بناء البيت الحرام على الرأي المشهور وعلى التاريخ الموثق الكريم من الكتب الكبيرة الآثارية المعتمدة. إن أول بيت، وهو وإن كان أول بيت في الزمان فهو كذلك أول بيت في الشرف والمكانة والمنزلة، لا جدال في ذلك. وقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يصحح معلومة شائعة عند كثير من الناس. إذا سألت إنسانا من بنى البيت الحرام قال إبراهيم عليه السلام. حقا إبراهيم عليه السلام بنى البيت الحرام، أو على الأصح جدد بناء البيت الحرام، أو أعاد بناء البيت الحرام. ولكن البيت الحرام كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام، بدليل هذه الآية إن أول بيت وضع للناس، للناس عموم الناس، آدم وذريته، إدريس وقومه، نوح وجماعته وغيرهم وغيرهم كانوا قبل إبراهيم عليه السلام. أهؤلاء ليسوا ناسا؟ ألم يوضع لهم بيت للعبادة؟ ألم يوضع البيت إلا للناس في زمن إبراهيم عليه السلام؟ إن الله يقول إن أول بيت وضع للناس، وهؤلاء للناس، إذا تفيد الآية أن البيت موضوع قبل إبراهيم عليه السلام. ثانيا قول الله تعالى في الكتاب الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فهو يرفع القواعد ولم يضع القواعد. فرق بين وضع القواعد في الأرض وهي أساس البيت، وبين إقامة الجدران فوقها ورفعها. إبراهيم عليه السلام أعاد جدرانا قد تهدمت وزالت بفعل الآثار الجغرافية، أما قواعد البيت وأساسه فهو موضوع قبل إبراهيم عليه السلام. ويقال إن أساس البيت موضوع في الأرض السابعة، وأن الذي وضعه الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى. ثالثا قول إبراهيم عليه السلام نفسه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إبراهيم عليه السلام حين ذهب بهاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليهم السلام جميعا وضعها عند البيت الحرام، ومعها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل راجعا وهي تخاطبه كيف تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا شيء ولا ماء فيه، وهو لا يلتفت إليها. كررت هذا النداء وهي تتبعه وهو لا يلتفت، ففطنت لأنها زوجة نبي، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت بمنطق العقيدة والإيمان إذا لا يضيعنا هذه العقيدة. إبراهيم قال عند بيتك المحرم، إذن كان البيت موجودا قبل أن يشب إسماعيل. ربنا بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني كان ابنه إسماعيل عليه السلام يساعده في البناء، وهو إسماعيل كان رضيعا، ويقول إني وضعت زوجتي وابن الرضيع عند بيتك المحرم، إذن كان البيت موجودا وإسماعيل رضيعا قبل أن يشب. وذلك يدل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن أول من بنى البيت، بل هو واحد من الذين جددوا بناء البيت. هذه معلومة يجب أن تشيع في الناس. وهناك أحاديث، كثير من الناس يقفون عند فهمها. حديث عن أبي ذر رواه الشيخان، يقول أبو ذر رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. هنا استشكال، كيف 40 سنة؟ والإشكال جاي من الفهم الخاطئ. الفهم الخاطئ يقول المستشكل إن الذي بنى البيت الحرام إبراهيم عليه السلام، والذي بنى بيت المقدس داود عليه السلام، ومعه ابن سليمان عليه السلام. وبين إبراهيم عليه السلام وداود عليه السلام 1000 سنة، فكيف يقول الرسول بينهما 40 عاما؟ أولا يا أخي، لما تقول كيف؟ أقول لك أنت، كيف قلت إن إبراهيم على السلام هو الذي بنى البيت، وداود على السلام هو الذي بنى بيت المقدس؟ من أين جئت بهذا؟ لما لا تصدق حديث رسول الله وتشك في معلوماتك وتشك في معلوماتك أنت؟ لما لم تصحح معلوماتك على بيان نبيك ورسولك؟ كيف تقدم بين يدي الله ورسوله؟ وهذا قليل من كثير أيها المسلمون، يشيع فهم بين الناس وهو خاطئ من أساسه، ثم يسمعون حديثا فيشكون في الحديث ولا يشكون في أنفسهم. هذا منطق غير إيماني وغير مقبول. يا أخي، أنت تقول البناء والآيات، والآية والحديث يتحدثان عن الوضع، إن أول بيت وضع. سئل أيوب: أو ما أول بيت وضع؟ والوضع غير البناء، ونتنازل عن هذا. الوضع وضع الأساس أو تعيين المكان، والبناء إقامة الجدران. ثانيا، تنازلنا وقلنا إن المراد بالوضع البناء، ومع ذلك ليس لك أن تستشكل. لماذا؟ لجواز أن يكون إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت الحرام أولا، ثم بنى هو بيت المقدس بعد 40 سنة، وأن داود عليه السلام مجدد للبناء وليس مؤسسا، أو أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن تبني المسجد الحرام أولا، ثم بنت المسجد الأقصى ثانيا، وإبراهيم وداود عليهما السلام كلاهما مجدد أو مجددان وليس مؤسسين. هذا هو الفهم الصحيح والشيء السليم. هذا صحيح لا ينبني عليه عمل سلوكي في الحياة، ولكن الذي أردت أن أنبه إليه ألا نشك في النص ما دام النص قد ثبت، وبالأخص في الصحيحين البخاري ومسلم، ولدينا فهم يخالف الحديث، أشك في فهمي ولا أشك في الحديث إطلاقا، وإلا كانت الخطورة. ولذلك نكرر كثيرا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا المسجد أيها الإخوة يسمى المسجد الحرام، وتسمعون البيت العتيق، وتسمعون البيت الحرام. البيت الحرام، البيت العتيق، المسجد الحرام، الحرم، ف فما هذه المصطلحات؟ نقول إذا قلت البيت العتيق أو البيت الحرام فالمراد هذين اللقبين أو الاسمين الكعبة نفسها، وإذا قلت المسجد الحرام فالمراد به الدائرة التي حول الكعبة اللي هي التي يصلي فيها الناس والتي فيها مقام إبراهيم. وقد يطلق المسجد الحرام على الكعبة ذاتها أو يطلق البيت على المسجد الحرام بدليل قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. أول بيت وضع هو الكعبة مباركة وهدى فيه آيات بينات مقام. هل مقام إبراهيم داخل الكعبة ولا خارج الكعبة؟ خارج الكعبة. مقام إبراهيم في المسجد وليس في الكعبة. صحيح كان أولا ملصقا بالكعبة بجوار الكعبة فنقله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فمقام إبراهيم ربنا قال إنه في البيت. إذن كلمة البيت الحرام قد تطلق على المسجد الحرام، والمسجد الحرام قد يطلق على الكعبة، ولكن عند مجيء الألفاظ في سياق واحد فالبيت الكعبة سواء عتيق أو حرام، والمسجد ما حول الكعبة، والحرم ما حول المسجد من مكة إلى التنعيم إلى كذا إلى كذا إلى كذا، والمواقيت مساحات واسعة حول الحرم تمتد في بعض الجهات إلى أكثر من 400 كيلومتر من جهة المدينة، إذ أن الميقات التي تسمونه آبار علي هذا الميقات بعيد عن مكة، يحرم على قاصد مكة لأداء النسك أن يتجاوزه دون إحرام. لماذا؟ إجلالا وإعظاما لدخول هذا الحرم، لا تدخله إلا محرما. وقد قيل إن التحيات خمسة. إيه تحيات خمسة؟ قال تحية المسجد أن تصلي ركعتين تحية المسجد، وتحية الكعبة الطواف حولها، طب صح، وتحية منى الرمي، رمي الجمار تحية ايه؟ تحية منى. وتحية المسجد يوم الجمعة من الخطيب خطبة الجمعة، يعني الخطيب يوم الجمعة يدخل المسجد فلا يصلي ركعتين تحية المسجد، وإنما تحيته للمسجد يوم الجمعة أن يخطب الجمعة. هذه التحيات ومنها تحية البيت الطواف. أما تدخل المسجد الحرام يا إما تصلي ركعتين الأول وتروح تطوف حول الكعبة تحية لها، أو تطوف حول الكعبة ثم تصلي ركعتين حول تحية للمسجد الحرام. وفي هذا كلام طويل، هل دي تغنى عن دي ولا لا ولا ولا اخره، بدينا لو دخلنا مسجد كهذا وصلينا العصر وجدت صلاة العصر مقامة، صليت العصر سقطت عني تحية المسجد، وقال لماذا لم تسقط الركعتان اللي هم تحية المسجد الحرام بالطواف؟ نقول لا يا اخي، سقطت تحية المسجد بصلاة العصر لانها من جنس واحد صلاة وصلاة، اما الطواف والصلاة جنسان فلا يتداخلان. المهم كلام تفصيلي لا حاجة لنا به الآن. المسجد الحرام أيها الإخوة الذي قدسه الله تبارك وتعالى وجعله قبلة المسلمين في المشارق والمغارب، قد تحدث فيه بقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وكلمة بكة قيل هي مكة وقيل بكة شيء والمدينة شيء، مكة شيء، بكة بالباء موضع المسجد، ومكة البلد كلها. وسبب التسمية ما علينا، لا داعي له. سبب نزول هذه الآية أن اليهود والمسلمين أو جماعة من المسلمين تفاخرا، كل واحد بيفتخر. اليهود بيفتخروا بإيه بقى؟ مش أبوهم وأجدادهم مرضك، لا، افتخروا ببيت المقدس، قالوا إن بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء ولأنه في الأرض المقدسة. فقال المسلمون إن البيت الحرام أفضل من بيت المقدس، فأنزل الله تبارك وتعالى حسما لهذه القضية وحكما فيها وإحقاقا للحق، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وبذلك أخذ الذين يقولون إن الأولية زمانية وشرفية لأن لهذا التفاخر، هذا أشرف وهذا أشرف، فأنزل الله إن أول بيت، يعني إن أول بيت في الشرف والمكانة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. ما بركاته؟ بركاته كثيرة، مضاعفة الحسنات كما قلنا، مغفرة الذنوب، تجبى إليه ثمرات كل شيء، وارزق أهله من الثمرات، تذهب إلى مكة المكرمة بإذن الله تجد عندها ما لذ وطاب من ثمرات مشارق الأرض ومغاربها، وهي بلد ليست زراعية ولكنها دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وارزق أهله من الثمرات. ومباركتها أن من دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت كان آمنا، وليس يأمن وحده، بل يأمن الإنسان ويأمن الطير ويأمن النبات أمنا عاما في هذا المكان المقدس الطاهر. القرآن يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الآيات كثيرة في الواقع، ولكن لما لم يذكر إلا مقام إبراهيم؟ لأن مقام إبراهيم قد لا يلتفت الناس إلى كونه آية، وهو وحده فيه آيات كثيرة جدا. مقام إبراهيم، صخرة اللي محطوطة في الفانوس دي، فانوس زجاجي، من هذه الآيات. كون القدم يؤثر في الحجر في الصخرة الصماء آية، كون قدم إبراهيم يغوص في الصخرة الصماء إلى الكعبين آية، كون الحجر يرتفع مع إبراهيم مع ارتفاع الجدران كالذي نسميه السقالة آية، كون ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الحجر من الأعداء آية، تدل على قدرة الله. فمقام إبراهيم عليه السلام فيه آيات وآيات، ولذلك خصه بالذكر. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي واحد يقول لك إيه؟ ومن دخله كان آمنا، ولو رحت قتلت واحد في الحرم يا أخي، ربنا بيقوله من دخله كان آمنا. الآية خبرية لفظا، أمرية معنى، يعني ومن دخله فأمنوه، من دخل البيت الحرام أمنوه ولا تعتدوا عليه. وعمر بن الخطاب يقول لو وجدت قاتل الخطاب في الحرم ما هشته، وابن عمر يقول لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما تعرضت له، وكذلك ابن عباس يقول في هذا المعنى من دخله كان آمنا بإجماع الفقهاء. والأمن قضية سياسية كبيرة عالمية، وفي بقى الإرهابيين وفي مش عارف ايه، ما علينا من هذا الكلام. الأمن، الإسلام هو الأمن، المسلم هو الأمن، القرآن هو الأمن، لأن كل حياتنا أمن، ديننا اسمه السلام، جنتنا اسمها السلام، تحيتنا اسمه السلام، الله من أسمائه السلام، البيت الحرام أمان، أمن زماني وفي أمن مكاني وفي أمن زماني، الأشهر الحرم كلها أمان. نهل أي شيء، أي شيء يلصق الإرهاب بالمسلمين. الإرهاب منفي تماما، ولكن دائما هفوة المسلمين كبيرة وكبيرة غيرهم لا تذكر، لا تذكر. لماذا؟ هل خوفا منهم؟ الله أعلم. ولكن أي بادرة من مسلم تكبر وتضخم وتفخم، لماذا؟ المسلمون لا يعتدون على الأمن أبدا، يحترمون الدماء ويصونون العهود والمواثيق والأموال، حتى ولو كانت دماء وأموال غير مسلم، ما دام بيننا وبينه عهد وميثاق. كل ديننا مكانا وزمانا وآيات ومناسك توحي بهذا وتدل على هذا، وعلى المسلمين أن يتخلقوا بهذا وأن يحققوا هذه العقيدة سلوكا واقعيا حيا في فجاج الحياة. البيت الحرام أيها الإخوة، أو المسجد الحرام، من قدسيته ومن أهم خصائصه أن السيئات تضاعف فيه كما تضاعف الحسنات، إعظاما لهذا المكان، وسنوضح ذلك في الخطبة الثانية. واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والله ما نعرف أكملها ولا أجعلها يوم تاني ولا إيه. يلا نقولوها. الصلاة فيه 100,000 صلاة، والعقوبة فيه معظمة، حتى إلى درجة أن من يهم بسيئة ولم يفعلها حوسب عليها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنت في أي مكان في العالم لو هممت بسيئة وعزمت عليها ثم رجعت عنها كان لك ثواب، وربما كتبت لك حسنة كما تقول بعض الأحاديث. ولكن لو هم الإنسان بسيئة في المسجد الحرام أو في الحرم عوقب على ذلك وإن لم يفعلها، إعظاما وتقديرا وجلالا لهذا المكان، لأنك تهم أو لأنه يهم، بلاش أنت، يهم بمعصية الله ومخالفة الله في بيت الله الذي خصه الله بالإضافة إليه. ولأن تعصي حاكما في حضرته لهي أشد جرما من أن تعصيه في غيبته مثلا أو في بعدك عنه. الله لا يغيب فعلا، وهو معك في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم، ولكن المعية في المسجد الحرام أقوى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا يخدعنك أو لا يغرنك أيها المسلم أن تقرأ في كثير من الكتب وجزاء سيئة سيئة مثلها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا عموم، كما أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأصبحت في المسجد الحرام ب100,000. هذا استثناء. لماذا هذه جميلة وهذه غير جميلة؟ ثم نرد أن السيئات تضاعف ليس مضاعفة عددية بحيث تصبح السيئة 100 سيئة مثلا، لا، ولكن مضاعفة كم قدرية، قدر السيئة. السيئات تتفاوت والجرائم تتفاوت، في جريمة صغيرة وجريمة كبيرة، وهي واحدة ودي واحدة، ولكن هذه كبيرة وهذه صغيرة. فالسيئات الصغيرة في المسجد الحرام تعتبر كبيرة وإن كانت واحدة، حتى نستريح من شدة الجدل والنقاش، لأن الآية واضحة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن خصائص كذلك أنك تصلي في المسجد الحرام في أي وقت، ما فيش أوقات كراهة، وأنك تمر فيه بين يدي المصلي منفردا أو جماعة دون أن تقطع الصلاة. ومن أحكامه أنه يحرم صيده ويحرم قطع شجره وشوكه وحشيشه، وألا تتعرض لمن أصاب حدا فيه بشيء. وله خصائص كثيرة يقصر الوقت عن ذكرها. والهدف أيها الإخوة المؤمنون أن نقدس هذا البيت وأن نعظمه حيث جعله الله تعالى مثابة للناس، مثابة يعني يثوبون إليه ويرجعون إليه مرة بعد مرة، وكلما زاروه أحبوه أكثر، وكلما شبعوا منه جاعوا واشتاقوا إليه. والشاعر يقول: أطوف به أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف تداني؟ يعني هل بعد الطواف قرب؟ ده لا بطوف ولازق جسمي فيك. أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف تداني؟ وألثم الركن، أقبل الركن يعني، وألثم منه الركن، أطلب برد ما في قلبي من شوق ومن هيمان، فوالله لا أزداد إلا صبابة ولا القلب إلا كثرة الخفقان. وما كان بعدي عنك بعد ملالة، ولي شاهد من مقلتي ولساني، دعوت اصطباري عنك عنك بعدك والبكى، دعوت اصطباري يعني صبري وأنا بعيد عنك والبكى، فلب البكى والصبر عنك عصاني. هذه أبيات شاعر مرهف الحس، قوي الإيمان، محب للبيت، عبر عن جوعه وشوقه لهذا البيت، حتى قال آخر بنظر كعب: لا يرجع الطرف عنها حين يفسرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. وذلك من قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، وارزقنا تعظيم شعائرك، اللهم ارزقنا تعظيم شعائرك، اللهم اجعلنا نعظم ما عظمته، ونكبر ما أكبرته، ونحتقر ما حقرته. اللهم اجعلنا بك مؤمنين، ولك مسلمين، وعليك متوكلين، ومنك خائفين، وفيك مؤملين، وإليك سائلين، إنك أنت رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا شر أعدائنا، اللهم قنا شر أعدائنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم فرق صفهم، وبدد جمعهم، واخلف الرعب في قلوبهم، وانصرنا عليهم، إنك أنت القوي العزيز الجبار المتكبر، وكما أنك أرحم الراحمين. ونسألك يا عزيز يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقموا الصلاة.